بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ونعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية المباركة لها معاني عالية جدا، كل آيات الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يعود إلينا كإنسان. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إن صاحب الميزان رضوان الله عليه صاحب المجمع، مجمع يقول معناه احفظوا أنفسكم، عليكم أنفسكم بمعنى احفظوا عليكم أنفسكم، قدكم عليكم كذا يعني خذوه، وبهذا المعنى احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب عن الفراء. هذا قول الفراء وغيره من المفسرين. وقيل معناه ألزموا أمر أنفسكم، فإنما ألزمكم الله أمرها زجاج. ويقول وهذا موافق لما روي عن ابن عباس أن معناه أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي. يعني الله تبارك وتعالى يقول لرسوله عليكم للمؤمنين عليكم أنفسكم، يعني أطيعوا أمري وأحفظوا وصيتي. على كل حال، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا كلام في أن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني معناه لا تبالون بالآخرين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ما نسبة الآيات والروايات التي وردت حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هناك مجمع ذكر ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال بالنسبة إلى هذا الأمر، ما نسبة بينهما؟ يقول أن الآية لا تدل على ذلك، بل توجب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب المعاصي. يعني هذه الآية المباركة في بيان أنك إذا عملت على وظيفتك الذين يعصون الله تبارك وتعالى لا يضرونك. خصوصا الآية التي سبقتها تتكلم عن هؤلاء الذين كانوا يتمسكون بدين أجدادهم الباطلة، فيقول هؤلاء على بطلانهم لا يضركم آباؤكم إذا فعلوا شيئا، الأولاد لا يؤخذون بعمل الآباء، فعلى ذلك عليكم أنفسكم. هذا من المعاني هكذا معناه. نعم، أن الآية لا تدل على ذلك، يعني لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل توجب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب المعاصي، بذنوب العاصي. المعنى الثاني أن الاقتصار على الاهتداء باتباع أمر الله إنما يجوز في حال التقية أو حالة لا يجوز تأثير إنكاره فيها أو يتعلق بإنكاره مفسدة. يعني إما في زمن التقية إذا أنت أردت أن تدعو الناس إلى الحق وتأمرهم بالمعروف عنهم عن المنكر يقتلونك أو يؤذونك أذية لا يتحمل، أو الكلام لا يؤثر، نطمئن أن كلامنا قولنا وعدمه سوي، أو أنه في مفسدة إذا أنكرنا بعض الأمور وأردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر يترتب عليه مفاسد. وروي أن أبا ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهبا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، يعني بخصوص خاصة نفسك، وذر الناس وعوامهم، يعني في الظروف التي لا أثر للأمر بالنهي المنكر، الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة وهم عندهم شح في نفسهم، فعند ذلك لا فائدة فلا أترك. المعنى الثالث وهو قابل التوجه ومهم، أن هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فقط هذا لا يأمر، بل هذه الآية المباركة يأمر وأمرا شديدا، أن هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تبارك وتعالى خاطر بها المؤمنين فقال عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني بعبارة أخرى الله تبارك وتعالى رأى الأمة الإسلامية أو مجتمع المؤمنين مجتمعا واحدا، قال عليكم أنفسكم، حفظ اجتماعكم، حفظ مواطنيكم أو من يكون على دينكم، اهتمام بالمجتمع، اهتمام بعامة الناس. ولذلك في هذا الوجه يقول رضوان الله عليه أن هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنين فقال عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، الله في القرآن يأمر بإنفاق في سبيل الله، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تجعلوا مجتمعكم في معرض القتل، كثيرا ما يخاطب الله تبارك وتعالى الجامع، أو عندما يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا صفة للاعتصام، لأن بصورة الجماعة اعتصموا بحبل الله لا آهات. فعلى ذلك هذه الآية المباركة ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني أيها المجتمع الإسلامي مؤمن عليكم اهتمام بمجتمعكم، واهتمام طبعا بالنساء بالرجال بأطفال بجميع الشرائح الموجودة في مجتمعكم. فعلى ذلك هذا في مقابل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا كان مجتمعكم مجتمع صالح في سائر الدول في سائر الأماكن، بوذيين ما أدري مسيحيين يهود، هذا لا يضركم، أنتم عليكم اهتمام ب مجموعتكم بجماعتكم بمواطنيكم بأهل جلدتكم وأهل دينكم. إذا كان هكذا تأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتمام بهم، وهذا المعنى هو الأقرب وليس فيه معنى آخر. والوجه الآخر أنه أن الله يجازيكم بأعمالكم، إن نقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا، في بعد ما قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن الله كلهم يذهبون إلى الله تبارك وتعالى، وكل يجازي بعمله، من كان صالحا الله يجزي، ومن كان طالحا الله يعاقبه. فعلى ذلك لا يفوت عمل صالح منكم أبدا، إذا أنتم على الخط الصحيح وعملتم بواجب الله تبارك وتعالى وانتهيتم من حرام الله، عند ذلك اعلموا أنكم لا يضركم شيئا. مهم هكذا. فإذا كان هكذا معناه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من جملة ما نحن مكلفون به، علينا أنفسنا طاعة الله تبارك وتعالى، مما أوجب الله تبارك وتعالى علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما أوجب الله تبارك وتعالى علينا التوجه إلى أفكار الناس أطفال صغار كبار، إذا قمنا بواجبنا نحن أدينا ما يجب علينا، فلا نبالي بعد ذلك بما صار، يعني لا يضركم شيئا. وهذا كذلك فيه إشارة إلى بعض الناس يقولون مثلا في بعض الكتب العامة كتبوا أن البكاء بكاء على الميت يعذبه، الميت الذي في القبر عندما تبكون عليه هذا سبب لتعذيبه. هذا كلام غلط. الله تبارك وتعالى إذا البكاء ليس جائزا ولو كان حراما، حراما يعود إلينا هذا الميت المسكين، ما شأنه يعذب أنا أبكي فهو يعذب ببكائي. فعلى ذلك كل إنسان في الحقيقة يعود أمره إليه. الأمر الذي هنا لابد أن نهتم أن الله تبارك وتعالى يكون عليكم أنفسكم، مسألة النفس مسألة مهمة جدا، يعني كل إنسان لابد أن يرائي نفسه. والله تبارك وتعالى جعل أمامنا طريقا واضحا إلى كل الخيرات. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وسبيل الله تبارك وتعالى الطريق الذي جعل الله تبارك وتعالى أمام أنفسنا. فمن اهتم بنفسه هو ومشى على الطريق هو ناجح، ومن انحرف يمينا أو شمالا وخرج عن الجادة هو هالك. فعلى ذلك علينا كل واحد منا عليه أن يكون يسعى أن لا يخرج إلى اليمين واليسار، بل يخرج إلى هذا الطريق الوسطى. والله تبارك وتعالى جبل الأنفس بحب الكمال. أن إمام الخميني رضي الله عنه عندما كان يفسر تفسير سورة الحمد بين هذا المعنى بكل وضوح، أن كل إنسان يريد الكمال، ولكن الخطأ أننا لا ندري الكمال في أي شيء. هذا الإنسان الذي يذهب وراء المال هو في الحقيقة حب الكمال، يعني حب الله تبارك وتعالى، الميل إلى الله تبارك وتعالى جعل في أنفسنا. ولكن الوصول إلى الله تبارك وتعالى الذي هو ذروة الكمال، أحيانا الإنسان يغلط ويذهب إلى الدنيا، كلما يأخذ من الدنيا مال والثروة والموقع يرى أنهما أشبع، بل صار عطشانا أكثر. كما يشرب ماء البحر، ماء البحر إذا شربته يصير أكثر عطشا. فالإنسان الذي يذهب إلى غير طريق الله تبارك وتعالى، غير رضا الله تبارك وتعالى، هو يريد الكمال ولكن خطاؤه بدلا أن يمشي على الطريق السوي يمشي على الطرق الأخرى. وآيات القرآن كثيرا ما أشار إلى هذا الأمر، وإن هذه سبيلي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عدة من الآيات تفيد هذا المعنى. مثلا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن لابد من الكادح للقاء الله تبارك وتعالى. ولكن على كل حال الإنسان سواء أراد الله تبارك وتعالى مشى على الطريق أو على غير الطريق هو في كدح شديد. ما دام نحن في الدنيا أهل الدنيا لعل كدحهم وتعبهم أكثر من أهل الآخرة، ولكن لا يصل إلى النتيجة لأنه لا يمشي على طريق سوي. أو قول الله تبارك وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هؤلاء الذين يخصصون أنفسهم بالله تبارك وتعالى هم أهل الفلاح، ولكن حزب الشيطان حزب اليمين والشمال هم يخرجون من الجادة، ومن خرج من الجادة لا يصل إلى الطريق، بل كلما أسرع في المشي أبعد أكثر، يعني يبتعد أكثر، يعني بين الحق والباطل بين الضلال والهدى طريق معاكس. من أخطأ الطريق وذهب إلى الضلال كلما مشى وأسرع في المشي يسير أبعد، وعوده ووصوله إلى الكمال يسير بعيدا جدا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم من خط الله تبارك وتعالى، من مسير الله، من مسير الذي رسمه الله تبارك وتعالى للأمة. أو قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمة الله نعمة الهداية، الله دعانا، ولكن هؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا بدلا أن يأخذوا بنعمة الله ويرتقوا إلى الله تبارك وتعالى أخذوا بالدنيا بما أنها الدنيا، فصار سببا لحلاكهم وأهلوا قومهم دار البوار. يقول الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإرشاد في استجابة قول الله تبارك وتعالى وفي الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك الله يريدنا لكل خير ولكن نحن ننحرف عن هذا. وعدة من الآيات التي يمكن نذكر إن هذا صلاتي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني من أخذ بسائر السبل خارج عن الجادة ومن خرج عن الجادة يبتعد عن السبيل الذي لابد أن يمشي عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. التوجه إلى النفس شيء مهم. الإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ربه. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك كلما نعمل عملنا يعود إلى نفسنا. فإذا نحن نحب أنفسنا والله جبلنا على حب النفس فعلينا أن نعمل خيرا لنفسنا. فالإنسان الذي نعمل الشر يعمل على نفسه. إن أحسنتم أن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. كله يعود إلى النفس. فهناك عدة آيات لا نأخذ وقتا كثيرا. هناك حديث ذكره الديلمي رضوان الله عليه. إرشاد الديلمي معروف غير إرشاد المفيد. وكتاب أخلاقي فيها روايات جميلة منها هذه الرواية المباركة. قال الإمام عليه السلام من عمل عن كلام الله تبارك وتعالى من عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال أعرفه شكرا لا يخالطه الجهل. يعني هو يسبه شكورا يعرف هذا كل نعم من الله تبارك وتعالى لا يخالطه جهل. كثيرا ما أن الشكر يكون أن نشكر الله تبارك وتعالى ولا شكرنا مخلوط بالجهل كمن يتأوه ويقول الحمد لله وفي نفسي شاك عن حياتي عن معيشتي يقول الحمد لله ولكن واقع الأمر هو لا يقول هذا الحمد والشكر مشحون بالجهل لا يتوجه إلى أنه واقعا الله ألطف عليه وأعطاه خيرا. أعرفه شكرا لا يخالطه جهل وذكرا لا يخالطه النسيان أن يكون على اللسان ولكن قلب في جانب آخر. ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين. يعني فوق جميع الحب حب الله تبارك وتعالى ورأس الأمور. كيف؟
بالنسبة للشكر.
نعم.
الشكر على البلاء أو على المصائب انطبق عليها وإن شكرتم لأزيدنكم.
نعم أي قد يكون الإنسان يشكر على البلاء ويعرف أن الله أحبه فأبلاه. هذا شكر مع المعرفة. ولكن قد لا يشكر على البلاء لا معيس له إلا أن يشكر. هذا مخلوط بالجهل. لا يعرف أن لو كان بلاء شيئا سيئا لما أبلى الله تبارك وتعالى أولياءه رسول الله أمير المؤمنين هم كانوا مبتلين. فإذا أنا شبهت بأمير المؤمنين آذاني الناس تركني ولكن أنا في خط الله تبارك وتعالى أنا مسرور بأني مورد بفضل الله تبارك وتعالى أن أكون في الخط ولو يعادونني الناس ويؤذونني فيكون شكره لا يخالف الجهل. فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي. أن الإنسان إذا أراد أن الله يحبه أو لا يحبه ينظر إلى قلبه هل هو يحب الله تبارك وتعالى أو لا. ميزان حب الله لنا أو مرآة حب الله لنا قلوبنا بمقدار ما نتعلق بالله تبارك وتعالى هو يحبنا. هنا يقول فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي، ولا أخفي عليه خاصة خلقي، لا أخفي عليه خاصة خلقي، لأنه يتوجه إلى خاصة خلق الله تبارك وتعالى، أم من أئمتنا الهدى عليهم السلام أو الصالحين الموجودين في عصره. وأناجيه في ظلم الليل والنور النهار، بالليل والنهار هو يناجي ربه، يرى أنه بمحضر الله تبارك وتعالى، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم. وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، هذا الإسماع إسماع بالأذن أو إسماع بالقلب، لعله إسماع بالقلب. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي. هناك أسرار بين الله وبين بعض مخلوقه، السائرون لا يعرفون هذا الأمر. وألبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كلهم، عنده يحسن هذا أبوحة والناس يحبونه، يجذب مجذوبون، يعني يجذب قلوب الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام كان من هؤلاء الذين الناس يقضي حياء ويقضى من مهابته، فلا يكلم حين يبتسم. نعم. ويمشي على الأرض مغفورا له، وأجعل قلبه واعيا وبصيرا، ولا أخفي عليه شيئا من جنة ولا نار، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء، وأنومه في قبره أو أنظمه في قبره، وأنزل عليه منكرا ونكيرا حتى يسأله، ولا يرى غم الموت غم الموت وظلمة القبر واللحد وحول المطلع، ثم انصب له ميزانه وأنسب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشورا، ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانا، فهذا صفات المحبين. يعني إذا صار من المحبين هذه صفاته، والله تبارك وتعالى لا يجعل بينه وبين هذا عبده ترجمانا، هو يتكلم مع الله والله يكلمه، طبعا يكلمه بالقلب. هناك كذلك روايات كثيرة وردت حول النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن عارف من عرف نفسه فأعتقها ونزاها عن كل ما يبعدها. أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه، كلها من أمير المؤمنين عليه السلام في درر والغرر. أكثر الناس معرفة لنفسه أخففهم لربه، نعم. وأفضل العقل معرفة المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضل. أجبت لمن ينشد ضالته ينشد ضالته بعد أضل نفسه فلا يطلبها، يعني يتبع ضالته إذا كان بقر أو حمار أو أي شيء، فقد أضل نفسه فلا يطلبها. أجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه، كيف يعرف غيره من يجهل نفسه. كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، وكفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه. كل واحد من هذه الكلمات يعني يستحق الوقوف عنده طويلا، ولكن انتهى الوقت. من عرف نفسه تجرد، يتجرد عن غيره. ومن عرف نفسه جاهدها، ومن جاهد نفسه أهملها. من عرف نفسه جل أمره، جل أمره. من عرف نفسه كان لغيره أعرف، ومن جاهد نفسه كان بغيره أجهل. من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم، وإلى آخر انتهى الكلام. وهناك روايات كثيرة بهذا المعنى. الاهتمام بالنفس، الذي يحب نفسه يخدم نفسه، يعني يربيه، يربيها لا يتركها لا يهملها، ولكن الإنسان الذي يهمل نفسه ويؤتيه يجعله زمام بيد الشهوات هذا أضل نفسه وأهان بنفسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.